This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Podcast Salt.
تحياتي أستاذي تالا.
أهلين أهلين، كيفك يا عروة؟
أنا تمام، يعني أبحث في غياهب نفسي عن المعلومات والمصادر الموجودة.
شو طلع معك؟
في المخ. والله المخ كثير صعب الواحد يوصل له، وهي التهليز اللي موجودة فيه لأنه دائما معقد والمصدر مغلق بتحسي. حاولت اتجه للميديتيشن، ما بعرف اي فكرة الاسترخاء، لحتى استطيع ان اتحكم بهي المعلومات والذاكرة والاخيرة، بس للأسف لهلا ما عم تزبط معي.
انا جربت كمان، مش نافعة بالمرة. كل مرة برجع بجرب بقول المشكلة فيه، بس بالاخر خلاص انا اقتنعت انه انا سليمة والمشكلة في كل هذا العالم اللي انا مش فاهمة خالص يعني.
انت عموما بجد ومزح، يعني انت على الصعيد الشخصي بتحسي انه في معلومات او في شيء براسك ما عم تقدري توصلي له، يعني ما عم يطلع معك؟
طبعا انا كل يوم بالليل هيك بقعد بصفن بالحيط، بكون عم بفكر. انا اوفر ثينكر على الاخر، فيعني كل الوقت بفكر، دماغي شغال.
احيانا فعلا بحس انه خصوصا باللغه بتحسي انه في كميه موجوده في ذاكره مخفية داخل المخ لا نستطيع أن يعني أن نطلعها، بس أحيانا تطلع بلحظات يعني.
طب وبعد ما تجيب أولاد هذا الإشي بيزيد ولا بقل؟
لا الله، بدأت تذكريني هالموضوع. بعد ما تجيب الأولاد مشكلة أنه حتى ما عندك وقت أنه تطوري نفسك، أعتقد على هي
فكريا.
فكريا فكريا، بس بالعموم يعني أنه هي الأدوات اللي كنت عم بديت معك بالميديتيشن، يعني بالهذا الاسترخاء أعتقد بالعربي أو التأمل، يعني يحتاج كمان لأدوات. واليوم فعلا التكنولوجيا كمان والأبليكيشنز والبودكاست اللي موجود إلى آخره، يعني كمية التكنولوجيا اللي موجودة كمان عم بتساعد بشكل أو بآخر لنوصل لهي مرحلة المديتيشن. وناهيك عن أهميتها داخل، وحكينا كثير عن هذا الموضوع، يعني أهميتها في عملنا، أهميتها في الاسترخاء، في التأمل، في العمل، في صارت داخلة بكل مناحي حياتنا على الإطلاق عم نحكي.
إضافة يعني طبعا للعمل الصحفي، مرات بعد بفكر كيف كانت طبعاً الصحافة قبل التكنولوجيا، قبل الإنترنت، كيف كان شكل الصحافة؟ ما بقدر أتخيل للأسف.
صحيح.
بس أنا يعني بعترف إنه أنا تقنيا مش كتير شاطرة الصراحة، يعني أنا للأسف بوقع مصيدة بهذول السبام مسجز اللي هو ربحت معانا مثلا. المشكلة بكون مبلغ صغير وبنبسط. إنه $50، طب يعني مثلاً لو $2000 انبسط، يعني $50
إنه افتح اللينك.
بالضبط. لا بس هلأ طورت نفسي، هلأ بطلت أفتح هاي
صارت مهمة جداً، يعني مثل ما حكينا، تخيلي أنت عم تدخل معك بأصغر تفصيل أو بشخصيتك، يعني بتكوين شخصيتك، إنه أنت تفوتي على مخك وعلى يعني. فتخيلي قديش هي أهميتها، إن كانت في عملك، إن كانت في يعني بصحافة طبعاً. بدون هاي التكنولوجيا اليوم نحن ما بنقدر نعمل حرر على سبيل المثال، ولا فينا نمنتج بهاي السرعة، ولا فينا تعملي تحرير صحفي. يعني أنت اليوم بجوجل درايف أو شيء، بلحظة أنت بتعملي تحرير، الكذا بيشوف الكومنت ويلا بيشوف التعليق وبيشتغل. هذا الكلام كان كثير صعب تحقيقه سابقا، وهذا التطور، هذا التطور احتاج كمان يعني أي شيء بيتطور بيطلع، بتبلش أشياء بتطلع عنا، إنه كيف بنصنع هذا التطور، مين بيصنع هذا التطور، شو اللغة المستخدمة لصناعة هذا التطور. فنحطت بجملة اسمها المصدر، المصدر المغلق والمصدر المفتوح.
تماماً، هي كمان كتير بتعتمد على خلينا نحكي آلية إنتاج التكنولوجيا. في ناس بتعتمد على مصادر مفتوحة، بما يعني إنه بتكشف كل الوصفة تبعتها. مثلاً أنا خلينا نحكي ابتكرت برمجية معينة، أنا بقدم للمستخدم الوصفة اللي استخدمتها أو اللغة اللي استخدمتها، الكود تبعي لك أنت كمستخدم، عشان أنت تكون مطلع على المحتويات أو مطلع على الطريقة اللي أنا أنتجت فيها. فهي لها علاقة بملكية المحتوى، وخلينا نحكي طريقة الإنتاج. بينما على الجانب الآخر في ناس بتقول لك لا، أنا كمنتج يعني مثلا برنامج معين، كمنتج محتوى معين، كمنتج أي شيء، مش مطالب أنه أنا أحكي لك كمستخدم كيف أنا عملته، خلص المهم أنك أنت تستلم المنتج النهائي وتعامل معاه واستخدمه زي ما أنت بدك، بس أنا مش مطالب مني أنه أنا أحكي لك كل تفصيلة صغيرة وكبيرة. وهو جدل يعني، أنا شايفة أنه في وجهة نظر من الجانبين، بس ميالي أكثر للمصدر المفتوح خلينا نحكي الآلية التشاركية بالإنتاج.
كلياتنا ميالين المصدر المفتوح، يعني أحيانا بقيدك المصدر المغلق. يعني اليوم أنت على حد علمي هي أبل بتشتغل على المصدر المغلق، يعني ما فيك تعرفي الابليكيشنز كيف هي متطورة أو تطورت أو صنعت أو إلى آخره. الأندرويد في بعض
لا، بس كلنا يعني كلنا ممكن نكون ميالين كمستخدمين، بس كمنتجين يعني أحكي لك مثال، مثلا إحنا بصوت هل بدنا نحكي للعالم اللي عم تسمعنا كيف إحنا عم ننتج، شو الخطوات اللي بنستخدمها لإنتاج البودكاست؟ في ناس ممكن تقول لك لا، أنت مش مضطر، يعني هاي بالآخر يعني وصفتك السحرية. بس إحنا ميالين للمصدر المفتوح، والدليل هو أنه أنتجنا بودكاست كواليس صوت، اللي هي ناخد المستمع معنا خطوة بخطوة كيف إحنا منطلع المنتج النهائي اللي هو برنامج أنت بتقدر تسمعه. لأنه من آمن أنه هي بالعكس يعني طريقة العمل هي عملية تراكمية، ومهم أنها تتطور عبر دوائر مختلفة، مش بس ضمن دائرتنا إحنا كصوت.
صحيح. بتعرفي من اخترع المصدر المغلق في العالم العربي؟ للشوام ما بيخلوك تعرفي كيف بيعملوا الحلويات مثلا.
هذا سر،
هذا سر البروكار كيف بينعمل، الخزف كيف بينعمل. بيقول لك نحن كنا بسوريا بنقول الشوام دائما مسكر، يعني ما ممنوع،
مسكرين على حالهم.
حتى الفول كيف بينعمل المصدر تبعه مغلق، ما شو الكميه.
بس انا بستغرب انه معقول ما في ناس يعني من جوا هاي المطاعم، نفترض اذا عم نحكي عن مطاعم، بس تطلع ما بتنقل الوصفه، ولا بتكون انا سمعت انه مثلا ماكدونالدز بيجيبوا الوصفه حتى مبكته، يعني الصوص تبعهم بيجي مبكت، حتى الشخص ممكن اللي بيشتغل جوا ماكدونالدز ما بيعرف شو هي لهالدرجه، يعني المؤامره.
ممكن يعني، وهي دوائر مثل ما حكيتي، ممكن تكون في دوائر مغلقه، في تكون دوائر مفتوحه. لهذا السبب اليوم جايبين احنا احد الخبراء يا ستالة، فتقدمينا اياه.
طبعا عيسى محاسنة هو المدير التنفيذي للجمعيه الاردنيه للمصدر المفتوح، والجمعيه معنيه بتعزيز مبادئ المصدر المفتوح والحقوق الرقميه.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
مرحبا عيسى، أهلا وسهلا فيك ومبسوطين أنك قدرت توصل للمكتب وتزوره، وإحنا إحنا عن بعد بس يعني هيك زرته بدلا منا.
شكرا كثيرا وأهلا فيكم جميعا والمستمعين.
مرحبا عيسى، أتمنى أنه أنت تكون هيك اليوم مصدر مفتوح بالنسبة لنا وكتاب مفتوح.
رح أكون أكثر مصدر مفتوح لإلكم اليوم.
طيب عيسى أنا بدي أبدأ معاك، وفعلا يعني ليست لدي المعرفة الكافية في موضوع المصدر المفتوح، أنه تعرفنا ما هو المصدر المفتوح أساسا.
هو فعلا يمكن الاسم شوي غريب، يعني مصدر مفتوح هو الحق يقال أنه في جانب تقني كتير مهم، بس أنا رح أحاول يعني اليوم كمان أوضح يعني فلنقول للمستمع العادي أنه يفهم هذا المبدأ، لأنه هذا المبدأ بصراحة مهم للجميع. يعني المبدأ كمصدر مفتوح هو بدأ في التكنولوجيا، ولكن انتشر كتير على بين نواحي أخرى زي إنه ما يسمى بالمعرفة المفتوحة وبالإنترنت المفتوح. باختصار إحنا اللي بنقصده بالمصدر المفتوح إنه التكنولوجيا أو المعرفة تكون مفتوحة. إيش معناها مفتوحة؟ مفتوحة بمعنى إنها تكون أولاً شفافة، تنبنى بطرق تعاونية وتعاون بين الناس بطريقة يعني حرة فلنقل، وأيضا تكون ما في عليها نوع من القيود من ناحية الاستخدام أو ما إلى ذلك. ممكن أعطي مثال يمكن واضح لحد ما، هو موسوعة ويكيبيديا. موسوعة ويكيبيديا يعني يعتبر من الموسوعات الحرة اللي إحنا ممكن نسميها مفتوحة المصدر. إيش المقصود فيها؟ إنه المقالات على ويكيبيديا ممكن الجميع إنه يقوموا بتحريرها، إذا في مثلا أي معلومة خاطئة أو معلومة ناقصة فمسموح لأي شخص حول العالم إنه يساهم في تطوير هذه الموسوعة. وكذلك إنه الموسوعة بحد ذاتها ما في عليها نوع من القيود الملكية الفكرية، فبالتالي أي واحد ممكن إنه ينسخ المقالات ويكيبيديا، إنه ينشرها للناس الآخرين بحيث إنه تتعمم المعرفة. فهذه المبادئ على أرض الواقع بدأت في التكنولوجيا في البرمجيات، ولكن يعني أثبت الواقع إنه هذه المبادئ ممكن تكون مفيدة لمجالات متعددة. فمنشوفها على سبيل المثال في موضوع الموسوعات كويكيبيديا، منشوفها في موضوع المحتوى على الإنترنت بشكل عام، وكذلك ممكن إنه تتطرق لمواضيع حتى أكبر من ذلك، يعني إنه موضوع إنه مثلا الحوكمة المفتوحة أو الحكومات المفتوحة، الحكومات الشفافة. فأيضا هذه المبادئ يعني أصبحت تدخل في نواحي أخرى من الحياة وحتى في السياسة.
طب أنا بس عفوا لو بدي أسألك وروح على المكان البرمجي أكثر، يعني إحنا اليوم دائما نسمع على الأوبن سورس، يعني بس حقيقة يعني اللي ما له مهتم في أو ما عنده معرفة تقنية ما بيكون عنده اطلاع كافي بس، ولكن المقلق دائما بالأوبن سورس إنه هو لا يوجد فيه خصوصية كبيرة، يعني دائما البرامج اللي أنت بتنزلها أوبن سورس بتسألك إنه تسمح لي شوف معلوماتك ومكانك الديتا تبعك إلى آخره، هل هذا يعني صحيح أو لا؟ هو
وممكن تعمل مقاربة مثلا ما بين أندرويد وآي أو إس عشان كمان يكون في عنا مثال واقعي بناء على سؤال عروة.
نعم، هو هذا هو يعني رأي خاطئ واستنتاج غير صحيح. على أرض الواقع إحنا لازم نفرق بين آلية عمل برنامج أو تطبيق، وهذا ما نقصده عادة بالمصدر المفتوح، إنه آلية عمل البرنامج، كيف البرنامج أصلا انكتب وكيف البرنامج تم تطويره من قبل مطوري البرنامج، هذا تم بعملية إنه شفافة ومعروفة للجميع. المقصود إنه أنا كمبرمج عندما أستخدم برمجية مفتوحة المصدر بإمكاني الاطلاع على إحنا نسميه الرمز المصدري، بمعنى إنه الأوامر التي كتبت عن طريق البرنامج، ورح أعرف بالضبط كيف إنه هذا البرنامج عم بيتعامل مع بياناتي ومعلوماتي. يجب أن نفرق بين هذه الفكرة، وهذه فكرة جيدة وموجودة في المصدر المفتوح، وبين فكرة إنه البيانات أو بيانات الشخصية إنه تكون متاحة للعلن. على أرض الواقع ما نعرفه أن البرمجيات مفتوحة المصدر هي بالعكس هي صديقة أكثر لخصوصية المواطنين وخصوصية المستخدمين بشكل عام، لسبب بسيط، لأنه ما في أي فلنقول إنه ما في أي طرق غير معروفة من ناحية إنه كيف البرنامج يعمل. إيش المقصود؟ المقصود إنه أي حد عنده خبرة في الأمن الرقمي وعنده خبرة في الخصوصية ممكن إنه يطلع على البرنامج وكيفية تم كتابة البرنامج حتى يضمن 100% إنه هذا البرنامج ما عم بتجسس مثلا علي. راح أعطي مثال إنه لو قارنا برنامج للمراسلات مثلا سيجنال، وهو برنامج مفتوح المصدر، هو أكثر أمانا وأكثر احتراما للخصوصية من برامج أخرى مغلقة المصدر مثلا تليجرام، رغم إنه هناك يعني سمعة جيدة للتليجرام فيما يتعلق بالخصوصية، ولكن على أرض الواقع يعني لو نظرنا مثلا إلى تطبيق تليجرام لا أحد يعرف كيف يعمل هذا التطبيق إلا شركة المصنعة له، وممكن حتى ندخل إنه بالعلاقات المشبوهة للشركة التي صنعت تليجرام مع بعض الحكومات. ولكن ما نعرفه بالمقابل إنه سيجنال الرمز المصدري موجود، أي أن كل عمليات التي تقوم بها البرنامج من ناحية تشغيل ومن ناحية استخدام فهي معروفة ومتاحة للعلن، ونحن كمبرمجين كخبراء يمكننا أن نطلع عليها، وهذا يضمن ليست فقط احترام الخصوصية، يضمن أيضا أمان أكثر. فيما يتعلق مثلا بأنظمة التشغيل فمثال أندرويد ومثال iOS، يعني هو في هذا المجال أيضا أندرويد كنظام تشغيل هو مفتوح المصدر، نحن نعلم كيف يعمل هذا النظام. هذا لا ينكر أنه نظام تشغيل iOS بسبب أن الشركة المصنعة لها اللي هو أبل في هذه الحالة مهتمة بقدر ما بالخصوصية، فيمكن أن تضيف بعض خلينا نحكي الوظائف أو المهام المتعلقة بالخصوصية داخل نظام التشغيل، ولكن لا شيء يضمن، خلينا نحكي لا توجد هناك مثلا مراقبين مستقلين أو أطراف ثالثة يمكن الاطلاع على برمجية الآي أو إس من الداخل ومعرفة كيف يعمل هذا البرنامج بالضبط.
بتعرف عيسى وأنت عم تحكي عم بتذكرني أو يعني عم بحس إنك ممكن تطبق اللي عم بتقوله مثلا على مطعم، وأنا كشف مثلا أكشف لك الوصفة تبعتي أو لا، فأنت كمستخدم أو مستهلك تقدر كمان تشوف إذا أنا مثلا حاطة سم، حاطة زيت زيادة، حاطة أشياء مش المفروض تكون موجودة، على أساس إنك أنت تكون مطمن.
حاطة سم بدنا نحكي مع جوزك الموضوع. الفكرة مو سهلة إجت على بالي.
اسمع أنا عم بعمل بودكاست عن الجرائم في الموضوع يعني شوي في بالي صار له فترة.
بس طبعا هذا الكلام دقيق، يعني نحن عادة ممكن أعطي مثال بسيط جدا، يعني هي على أرض الواقع معظم الأشياء اللي حولنا هي مفتوحة المصدر، ولكن نحن لا نعلم ذلك أو لا نأخذها بعين الاعتبار. يعني مثلا عندما أشتري سيارة على سبيل المثال، ونفترض إنه هذه السيارة خربت، تمام، إذا كنت أنا لدي إلمام أو معرفة بميكانيكا السيارات يمكنني أن أصلح هذه السيارة بذاتي لوحدي، وهذه فكرة المصدر المفتوح. يعني ما يحدث عادة في البرمجيات مغلقة المصدر إنه هذه، فلنفترض إنه هذه السيارة هي تكون مغلقة تماما، وإذا خربت السيارة أو بدي أعدل عليها أو بدي أعرف كيف أصلا هي تصنعت لابد من الرجوع إلى الشركة المصنعة للسيارة. فعندما ننظر حولنا نكتشف إنه معظم الأشياء التي أصلا نحن نستخدمها هي مفتوحة المصدر. يعني أعطي مثال آخر، عندما أشتري كتاب ويأتي على سبيل المثال صديقي ويريد أن يستعير مني هذا الكتاب بكل سهولة، أنا بإمكاني أن أعطي نسختي من الكتاب ويقرأها وانتهى الموضوع. هذا المبدأ لسبب ما غير موجود في البرمجيات، يعني موضوع أنه أنسخ أنا برنامج وأعطيه لصديقي هو أصلا مخالف لقوانين الملكية الفكرية. وهذه يعني فكرة غريبة، لأنه على أرض الواقع يعني الهدف أولا أخيرا من المعرفة ومن حتى من البرمجة هي المفروض أنه إشاعة المعرفة وليس احتكار المعرفة. فهناك يمكن أن ننظر إلى المصدر المفتوح أنه هي طريقة لنشر المعرفة دون قيود. بالمقابل البرمجيات مغلقة المصدر، أو فنقول الأدوات مغلقة المصدر، هو العكس تماما، هو احتكار للمعرفة. فهذه طريقة أخرى للنظر إلى موضوع المصدر.
وإذا نعمل هلأ، أنت كنت إذا نعمل زوم إن على الموضوع اللي عم تحكي عنه اللي هو المعرفة المفتوحة، وأنت عم تحكي عم كمان بتراود في ذهني كمان ممكن حجج تكون معاكسة اللي أنت عم تحكيه، لأنه بالآخر ممكن كمان إتاحة المعرفة بهذا يعني بهاي الطريقة ممكن كمان تحرم صناع المحتوى من الملكية، والملكية هون ممكن تعود عليهم مثلا بالربح، أو هم أصلا بيكونوا معتمدين على هذا النوع من المحتوى. فممكن يعني إحنا كصناع محتوى ممكن تحكي لنا كمان شو الحجج اللي ممكن تكون مختلفة، وكيف إحنا ممكن كمان نحافظ على محتوانا حتى لو إحنا كنا حابين كمان نشاركها وحابين إنه يكون في آلية تشاركية لصناعتها.
فلننظر إلى موضوع الملكية الفكرية أولا من فلنقول من ناحية مش شرط أخلاقية، ولكن خلينا نحكي مثلا ما هو الأثر الاجتماعي للملكية الفكرية. هو على أرض الواقع الملكية الفكرية يعني حتى الدراسات يعني الدراسات التي يعني أجريت على كل قوانين حق المؤلف والملكية الفكرية فشلت في كثير من الأحيان إنه تحكي لنا إنه في فعلا زيادة في الإنتاج الفني أو في الابتكار بشكل عام. فكرة إنه الملكية الفكرية إنه تسمح بابتكار إضافي للمجتمعات وللبشرية بشكل عام فكرة غير صحيحة. بالعكس هناك عدة أمثلة ومدروسة إنه الملكية الفكرية يعني عم بتوقف التقدم المعرفي والابتكار على مستوى العالم. لهذا السبب حتى الدراسات يعني هناك عدة دراسات اقتصادية على موضوع حق المؤلف أو ما يسمى بحق المؤلف، لأنه هناك بعض العلماء الاقتصاد ينظرون إلى موضوع حق المؤلف إنه ليس حقا، وأصلا الملكية الفكرية هي عبارة عن نوع من الاحتكار. يعني لو نظرنا إليه بطريقة يعني بنظرة اقتصادية بحتة هو احتكار، يعني احتكار داخل سوق، يعني هناك جهات تحتكر أشياء لها فاليو يعني لا شيء لها قيمة في السوق. فأولا يجب أن ننظر إلى الأثر الاجتماعي أو المجتمعي بالأصح لموضوع الملكية الفكرية، وقد يكون هذا الأثر يعني سلبي، وأنا يعني أنا شخصيا مؤمن بهذه الفكرة في كثير من الأحيان. يعني هناك مثال يعني طرح يعني في العوام أو في العام السابق مع جائحة كورونا على موضوع إنه براءات الاختراع المتعلقة بالمطعوم، يعني لا تتخيلين يعني كم حدث هناك تأخير وأيضا يعني منع بعض دول العالم الثالث من الحصول على مطعوم بسبب أن هناك بعض الشركات كانت تحتكر هذه المعرفة. هاي من ناحية. من ناحية أخرى خلينا نحكي من ناحية الربح المادي، أيضا بوجهة نظري أنه يجب أن نعيد النظر في خلينا نحكي في النظام حق المؤلف والملكية الفكرية الحالي. على أرض الواقع يعني فكرة أن فلنفترض فلنأخذ المغنيين والموسيقيين كمثال، فكرة أن الفرق الموسيقية والمغنيين يربحون بشكل مباشر من بيع السيديهات كانت أو من بيع الألبيم هي فكرة قديمة أصلا، فكرة غير مطبقة حاليا. يعني في أحسن الأحوال يعني يمكن هناك نوع من الربح عن طريق مثلا تطبيقات زي أنغامي وسبوتيفاي اللي تأخذ النسبة الأكبر هي كتطبيقات وتعطي يعني فعلا للمغنيين والفنانين يعني النسبة الأقل. فحتى يعني فكرة الربح المادي حاليا عن طريق يعني موضوع المحتوى وموضوع الإنتاج الفني والإبداعي يجب إعادة النظر فيه. يعني ما يمكن بصراحة يعني الجزء الأكبر من الربح المادي ممكن أن يأتي بطرق أخرى، مثلا إنه الفرق الموسيقية مثلا ممكن أن تبيع تذاكر لحفلاتها، وهذا وبيع التذاكر ليس مربوطا بالملكية الفكرية، مربوط بالأداء اكثر
طبعا. بس انت هون بهالحالة عم تستخدم يعني المصدر او المساحه هي كوسيله تسويق بس. ولكن هذا بيقودني لسؤال، طب معناته شو هي رخصه المشاع الابداعي يعني اليوم؟
رخصة المشاع الإبداعي يعني هي فعلا هي تدخل في لب هذا الموضوع. المقصود فيها أنه نحن عندنا نظام للكوبيرايت لحق المؤلف حول العالم. الرخصة رخصة المشاع الإبداعي أو بالإنجليزي Creative Commons تسمح للفنانين للمبدعين لأي حدا أنه عنده أي إنتاج محتوى أو إنتاج فني أنه يسمح للناس الآخرين بأنه يستخدموا أعمالهم. يعني فلنفترض أنا مصور عندي صورة صورتها بالكاميرا تبعيتي، هلا بحكم القانون أنا عندي ملكية كاملة لهذه الصورة أو ما يسمى بكل الحقوق محفوظة أو جميع الحقوق محفوظة عادة ما هذا من أقرأ. عن طريق استخدامي لرخصة المشاع الإبداعي أو الكرياتيف كومنز أنا بإمكاني أسمح للناس الآخرين أنهم يستخدموا صورتي، فبتصفي أنه هي بعض الحقوق محفوظة. يعني أنت يمكنك أن تستخدم الصورة التي صورتها وهذه الصورة تبقى يعني مرتبطة في أنا كشخص، يعني يجب أن تذكر أنها صورة أنا التقطتها وأنا كنت الفنان مثلا خلف هذا العمل، ولكن أنا بسمح لك باستخدام الصورة بالطريقة التي تراها مناسبة. طبعا هناك بعض الأنواع الأخرى من الرخص، يعني مشاع إبداعي تحتوي تحتها عدة رخص، منها حسب كمية الأمور التي أنا أسمح بها كمؤلف أو كفنان. فإذا أريد مثلا أن أسمح لك أنك تستخدم هذه الصورة ولكن ما تعدل عليها فهذا يمكن، أو مثلا أنه يمكنك أن تستخدم هذه الصورة أو ما تطلع ربح فأيضا هذا ممكن. فهناك يعني هذه وسائل نسميها وسائل قانونية وأدوات قانونية تسمح للمؤلفين بأنهم يتخلوا بين قوسين إلى جزء من حقوقهم المذكورة في قانون حق المؤلف، ولكن بالمقابل يسمح بالعمل الفني بأن ينتشر بسرعة أكثر حتى بدون وجود رخص. نحن ما نراه على يعني على أرض الواقع أن فلنفترض مثلا الفرق الموسيقية المتعلقة بالموسيقى البديلة بيطلعوا ألبوم جديد، تمام، في نفس اليوم اللي بيطلعوا ألبوم جديد بيطلعوا كل الأغاني MP3 files، ملفات MP3 online. إيش السبب؟ السبب أولا أخيراً المؤلف عندما يؤلف أي عمل أو مصنف فني فالهدف منه أنه هذا المؤلف يعني هذا العمل والجهد الإبداعي أنه ينتشر بين الناس، فرخصة المشاعر الإبداعية تسمح بذلك.
تسمح لي بس عيسى، أنت عم نحكي طبعاً على نقطة واحدة بمجال واحد، خلينا نقول الفني والأدب والثقافي وإلى آخره، بس ولكن كمان في خطورة أمنية من يعني على من الناحية البرمجية وإلى آخره، حتى من على المجال الصحافي أن يستخدم المحتوى أو البرنامج في طرق وواجهناها هاي في العالم العربي خلال الفترات الماضية من بعض تنظيمات إرهابية كانت موجودة في العالم العربي استخدمت المصدر المفتوح وسيلة لإيصال أجندة لإيصال أفكار إلى آخره. يعني بمعنى لو أنا بدي أعطي مثال قريب على عملنا نحن، أنا عملت موسيقى على سبيل المثال أو أغنية أو إلى آخره، فأحد التنظيمات أخذت هذه الموسيقى واستخدمتها للفيديو تبعها لحتى يكون هو عبارة عن سسبنس معين. فبالتالي أنا لا أستطيع أن أحتكر الفكرة بس في مجال واحد، يا أما بدي أفتحها بمعنى أنه هذا القانون موجود، أو بدي أكون واعي لخطورة المسألة هي.
لا أرى خطورة في هذه المسألة، يعني هذا رأيي وراح أحاول أقنعك. يعني نرجع مثلا موضوع البرمجيات مفتوحة المصدر، يعني فعلا أنا بإمكاني هلا أطور برمجية ممكن لي ما بعرف لتشغيل مقاطع الفيديو على سبيل المثال، ويمكن انه في المستقبل انه تستخدم نفس البرمجيه من جماعات ارهابيه، او يمكن استخدامها على سبيل المثال فيما يتعلق بالنصب والاحتيال، او يمكن استخدامها لاي عمل اجرامي. فنقول نرجع هون انه ايش المنظومه الاخلاقيه اللي بتحكمنا احنا، وانا برايي احنا على سبيل المثال كمبرمجين في هذا المثال احنا مطلوب منا انه نتقدم في علمنا، نتقدم في موضوع البرمجة. يعني الهدف مني اولا اخيرا كمبرمج او كعالم او كفنان انه ضمن هذا المجال إنه أنا أتقدم طبعاً كشخص، وأيضاً المجال الفني أو المجال العلمي أو البرمجي في هذه الحالة إنه تتقدم معي، وهذا أمر طبيعي. يعني من الصعب على سبيل المثال إنه نحكم على علماء ذرة مثل أينشتاين أو فيرمي أو ما شبههم إنه هم السبب وراء انفجارات هيروشيما وناغاساكي. فنكون صريحين، العلماء مطلوب منهم أن يقدموا أن يتقدموا في العلم. هل هناك دائما سيكون هناك ناس أشرار وجهات شريرة ستستخدم هذا العلم لأغراض غير مشروعة؟
صحيح، أنا لا أتمنى الرأي طبعا. أنا هذه التساؤلات يعني عم بسألها يعني كما ذكرت بالأول أنه أنا ليس لدي معرفة كبيرة، بس ولكن ربط المفهومين ببعض، يعني هنا اليوم أمام المصدر هو مفتوح لملايين من البشر. هيروشيما كانت محصورة في دول، يعني كانت دولة قامت بهذا الفعل، يعني أمريكا قامت بهذا الفعل الشنيع بنقول يعني كما يذكر الآن وفجر، بس ولكن أنت عم تعطي مصدر مفتوح لملايين من البشر.
صحيح، ولكن حتى أبحاث أينشتاين وأبحاث فيرمي وفاينمان وغيره أصبحت منتشرة في العالم. هي يعني من بصراحة من الناحية العلمية نحن نعلم كيف نصنع قنبلة نووية على سبيل المثال. هي يمكن يعني من الناحية النظرية البحتة طبعا هي المشكلة في النوهاو وفي الاستخدام المواد وما إلى ذلك، فأنا لا أرى أي مانع في ذلك. يعني بالعكس عكس هذا إشي أصلا، هذا ما يضمن لنا بأن العلوم قاطبة عم تتطور وعم تتقدم على المستوى البشرية. يعني هذا المقصود، إنه هذا إشي إحنا منرحب فيه، مع الأخر من اعتبار إنه سؤالك كان جيد جدا، لأنه يعني هذا النقاش يحدث حاليا في مجتمعات المبرمجين حول العالم، أن هناك فعلا أن بعض المبرمجين يرون أن يجب أن وضع بعض القيود على البرمجيات مفتوحة المصدر لعدم استخدامها لأغراض سيئة فقط. ولكن المشكلة هون الأخلاقية، من يحدد السيئة من الحسن؟ يعني فندخل في وجهة نظر المعضلة الأخلاقية أكبر. يعني هل سنسمح الاستخدام على سبيل المثال للولايات المتحدة ولكن لا نسمح الاستخدام لروسيا؟ مثلا ما
هي نفس الحجة اللي هي بتحكي انه اخترع سكينة او ما اخترع سكينة، بالاخر هي اداة. يعني انا بخترع سكينة واللي بده يستعملها للشر او للخير بالاخر هذا يعني على عاتقه هو كشخص. اسمحوا لي شوي أوجه المحور للإنترنت المفتوح. يعني أحد مبادئكم كمان على الموقع تبعكم هو الإنترنت المفتوح أو المحايد أو الإنترنت للجميع، فبحب أعرف منك أكثر شو المقصود بهذا المبدأ. وكمان كنت عم بقرأ عن الترويج لإنترنت كمنفعة عامة زي الكهرباء زي المي، بس ما كتير فهمت المبدأ لما قرأت عنه، فبحب أنك تشرح لي.
أولاً، فكرة الإنترنت المفتوح ممكن أن نقسمه لقسمين أساسيين. القسم الأول متعلق بالأمور التقنية البحتة، مثلاً استخدام معايير مفتوحة لبناء الإنترنت، وجود الإنترنت على شكل بنية تحتية لا مركزية. خليني أوضح هاي النقطتين. أولاً، معايير مفتوحة المقصود فيها أنه طبعا المؤسسات اللي اخترعت او مؤسسه اللي اخترعت الانترنت اللي هي كانت سيرن وقبلها اربانات مثلا، ما وضعت يعني قيود للملكيه الفكريه لاستخدام تقنيات الانترنت، فاصبح بامكان اي شخص حول العالم انه مثلا انه ياسس موقع الكتروني. انا بامكاني حاليا اعمل ويب سايت ومش مطلوب مني انه ادفع على جهة معينة لاني عم بستخدم تقنيات الانترنت المطلوبة لبناء المواقع الالكترونية. فهون هناك فكرة انفتاح من ناحية التكنولوجيا، ولكن هناك ايضا انفتاح من ناحية بنية تحتية، بمعنى انه الانترنت بنيت كشبكة بطريقة لا مركزية، انه لا يمكن ان تأتي انه جهة واحدة وتتحكم بالانترنت ككل. وللأسف مع مرور الوقت إنه حاولت بعض الجهات إنه تفرض يعني سيادتها وسلطتها على الإنترنت، وأتوقع دورنا ودور المبرمجين بشكل عام ودور الخبراء الفنيين ودور المهتمين بالإنترنت ومستخدمين الإنترنت إنهم يدافعوا عن لا مركزية الإنترنت. لا تأتي دولة وتتحكم مثلا بالإنترنت ككل، لا تأتي إنه خلينا نحكي شركة يعني إنه تتحكم بالإنترنت. فهذا ما نقصده أكثر بالجانب التقني للإنترنت المفتوح، ولكن هناك أيضا جانب مجتمعي مهم جدا. إنترنت مفتوح المقصود إنه الناس في 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 كل الأماكن العالم وعلى خلافهم لديهم قدرة على الحصول على الإنترنت، والولوج إلى الإنترنت، قدرة على الحصول على المعلومات على الإنترنت، وهذه بصراحة تعتبر يعني ك يعني حقوق إنسان، الحق على الحصول على المعلومة. هو حتى أيضا يعني بالنظر إلى قرارات الأمم المتحدة، الحق الحصول على الإنترنت أصبح ينظر إليه كحق من حقوق الإنسان. وهنا ندخل في الشطر الثاني من سؤالك المتعلق بالمنفعة أو منفعة عامة أو مرفق عام، public utility. الإنترنت بسبب طبيعته إنه يعني شأن ما بين حياتنا أو جزء كبير من حياتنا عم بيصير على الإنترنت، لا يمكننا أن لا نعترف بأن عدم حصول بعض الأفراد على الإنترنت وعدم حصول بعض المجموعات على الإنترنت هذا يعني أن سيعيشون ضمن ظروف اقتصادية اجتماعية ثقافية متدنية مقارنة مع من يحصل على الإنترنت. فبالتالي هناك دور للدولة بضمان وصول الإنترنت أولا بسرعات جيدة وبأسعار مقبولة. فبالتالي إنه مثل ما يعني كثير من الدول تتحكم على سبيل المثال بالبنى التحتية المتعلقة بالكهرباء أو بالماء، وبعض الدول مثلا أيضا تفرض بعض التسعيرات المتعلقة بالماء والكهرباء لأنه ينظر لها بأنها فعلا مرافق عامة، لابد من أيضا النظر إلى الإنترنت من نفس الطريقة. لأنه يعني أولا أخيرا واجب الدولة باتجاه الإنترنت هو إنه ضمان إنه كل المواطنين عم بينتفعوا من الإنترنت. حتى يصير في انتفاع كامل الإنترنت لابد من أولا الإنترنت يكون متوفر بمناطق جغرافية واسعة لكل المواطنين لكل الشعب في أي دولة، يكون أيضا متوفر بسعر يكون قليل، إنه يكون يعني حتى من لا لديه قدرة مادية إنه يجب أن يحصل على الإنترنت سواء عن طريق دعم حكومي أو ما إلى ذلك. وأيضا وهذا جزء كثير كبير إنه لابد من وجود أيضا مهارات رقمية عند المواطنين بحيث إنه ينتفعوا من الإنترنت، وأيضا هذا أيضا دور.
فالإنترنت الإنترنت حق وليس امتياز، يعني هذا أهم إشي.
بالتأكيد.
طب كيف بيتم إبطاء الإنترنت يعني خلال المظاهرات؟ أو في بعض الدول تم إيقاف الإنترنت بالعرض، يعني هل الدول هي تستطيع أن تبطئ الإنترنت على الدولة بالكامل ولا كيف؟
بالتأكيد هناك يعني دول كاملة لديها فنقول نسخ محلية من الإنترنت، يعني لو نظرنا إلى إيران على سبيل المثال حتى الصين، يعني هي تعتمد أولا أخيرا إنه هل الدولة نفوذ على شركات الاتصالات أولا، يعني شركات الاتصالات أو شركات المزودة لخدمة الإنترنت. في كثير من الأحيان نعم، يعني يمكن أن تأتي حكومة وأن تلزم يعني شركة الاتصالات بمثلا بوقف بعض المواقع الإلكترونية إما بحكم القانون إما بالإكراه وبالإجبار، يعني خاصة في الدول الدكتاتورية. وهذا ما نظرنا يعني هذا ما وجدناه أيضا مثلا في الربيع العربي في مصر، يعني في آخر أيام مبارك كان تم انقطاع كامل للإنترنت، يعني بدأ بموضوع تبطيء موضوع بعدين إلزام كل مزودين خدمة الإنترنت بوقف خدمة الإنترنت عن الناس. ولكن المضحك في الموضوع إنه كل ما حاولت أن تقيد وتضع قيودا إضافية على الإنترنت الناس راح يكون دايما عندهم طرق بديلة. يعني تريد أن تحجب موقع، الناس عم تستخدم VPN. تريد أن توقف الإنترنت بشكل كامل على دولة كما حدث في مصر، فالناس رجعوا على الدايل أب، صار يحكوا عن طريق التليفون، صار يشبكوا على الإنترنت. فحتى يعني أنا بوجهة نظري يعني كل محاولات السلطات والحكومات بوقف الإنترنت أو بحجب الإنترنت هي على أرض الواقع يعني محاولات فاشلة.
أنا خرجت من سوريا وحد خروجي لم أستطع أن أشاهد اليوتيوب في سوريا، كان محجوب هو, كان محجوب. هو الفيسبوك نعم. للأسف يعني. والله يا أبو حميد أو يا أستاذ عيسى
أبو العيس
يعني موضوع فعلا فعلا شيق, ومثل ما حكيت تساؤلات كبيرة وغير واضحة لكل الناس, يبدو أنه يعني خصوصا في العالم العربي أعتقد. من الجيد طبعا أنا يعني أقول أنه الإنترنت يتاح للجميع طبعا بكل مصادره, وحتى أحيانا على العمل الصحفي أعتقد له أثر كبير هذا الشيء. يعني لولا وجود الإنترنت اليوم نحن لا نستطيع أن نقوم بهذا اللقاء, حتى البرمجيات الموجودة إلى آخره. والله يعني ما بعرف, انا الاسئله عندي يعني توقفت عند 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 الانترنت.
شكرا شكرا عيسى كتير, وفعلا يعني كان حديث شيق ومثري, وان شاء الله نرجع نلتقي. يعني انا عندي كتير اسئله الصراحه, بس خلص الوقت عم بيخلص.
داهمنا. شكرا.
اولا شكرا لكم, بالعكس انا كثير سعدت اني كنت معكم اليوم, وبالتأكيد لو يعني ممكن يعني بالمواضيع اللي طرحناها ممكن إنه يعني بدها حلقات كاملة.
صحيح.
يعني
صحيح.
يعني فإن شاء الله يعني بالعكس راح أكون سعيد جدا بزيارتكم مرة أخرى إن شاء
شكراً
الله.
شكرا شكرا يا أبا العيس.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.